على المصنف ولو ندر الحج ماشيا وجر. الكلام يقع في ندر الحج ماشيا. المصنف سيتعرض إلى ندر الحج ماشيا في حالة التمكن، ثم يتعرض بعد ذلك فيما لو عجز عن المشي. أولا إذا كان المشي ممكنا، إذا تمكن من أن يحج ماشيا. العلامة ذكر رحمة الله عليه قال إذا نذر أن يحج ماشيا لا ينعقد النذر إلا فيما إذا كان المشي راجحا بالنسبة إلى ذكر العلامة أن النذر لا ينعقد إلا إذا كان المنذور راجحا، فإذا نذر المشي لابد أن يكون المشي راجحا حتى ينعقد النذر. وقد تقدم أن المشي إنما يكون راجحا إذا لم يكن موجبا للضعف، إذا لم يضعف عن العبادة أو عن وصف العبادة. العلامة قال إذا كان المشي راجحا لأن لم يكن مضعفا ونذر الحج ماشيا فينعقد النذر ويجب عليه أن يحج ماشيا. هكذا بالعكس إذا نذر أن يحج راكبا أيضا إذا كان الركوب راجحا بالنسبة إليه، كما لو كان المشي مضعفا أو كان القصد من المشي هو توفير الأجرة، قلنا في صورة كون القصد هو توفير الأجرة يستحب إلى المشي، يكون المشي بالنسبة إليه أرجح من يستحب إلى الركوب، يكون الركوب أرجح من المشي. إذا كان الداعي إلى المشي هو توفير الأجرة فالركوب بالنسبة إليه أرجح. فالعلامة يقول إنما ينعقد النذر إذا كان المنذور راجحا سواء كان مشيا أو ركوبا. في محل كلام يقول حتى ينعقد النذر لابد أن يكون المشي راجحا. في قبال العلامة المشهور قالوا والمصنف أيضا وإطلاق عبارة المصنف والشارح أيضا صرح، يقول الشارح أن المنذور ينعقد النذر ويجب عليه أن يأتي بالمنذور سواء كان المشي راجحا أو مرجوحا مطلقا، سواء كان المشي راجحا ونذر الحج ماشيا ينعقد النذر ويجب عليه أن يأتي بنذره، أو بالعكس إذا أراد أن يوفر الأجرة على نفسه وقلنا باستحباب الركوب لمثله هكذا شخص ومع ذلك هو نذر المشي نقول ينعقد النذر ويجب عليه أن يمشي سواء كان المنذور راجحا بالنسبة إلى الآخر أو لم يكن راجحا بل كان مرجوحا. والسبب في ذلك الدليل على ذلك هو أن النذر صحيح يقتضي رجحان المنذور، صحيح هذا الكلام مسلم، نقول النذر لا ينعقد إلا إذا كان الفعل المنذور راجحا، لكن شنو المراد من أن يكون الفعل راجحا؟ مو المراد أن الفعل راجحا بالنسبة إلى جميع حيثيات الفعل، مو أن النذر لابد أن يكون راجحا حتى ينعقد النذر، لابد أن يكون راجحا من كل خصوصية ومن كل ناحية، لا نفس الفعل إذا كان راجحا في نفسه، إذا كان نفس الفعل ذات الفعل راجحا ومقبولا شرعا أو عقلائيا هذا يكفي في انعقاد النذر. وإن كان هذا الفعل إذا ما قيد إلى نفس الفعل بخصوصيات أخرى لا يكون راجحا، مثلا بالنسبة إلى من أراد أن ينذر مثلا صلاة ركعتين، إذا أراد الشخص أن ينذر صلاة ركعتين في البيت قيد أن يأتي بالركعتين بالبيت هذا النذر ينعقد لا شك في ذلك، يقول إذا تحققت القضية الفلانية أصلي ركعتين بالبيت في بيته في داره النذر ينعقد. ليش؟ لأن الصلاة أمر راجح بالنسبة إلى عدم الصلاة، وإن كان الصلاة في البيت إذا ما قيست إلى الصلاة في المسجد هي مرجوحة والصلاة في المسجد راجحة، ما نقدر نجي احنا نقول للمكلف انت هذا نذرك باطل، لان تقييدك في البيت هذا مرجوح ولا ينعقد النذر لاجل مرجوحية هذا الوصف، طالما كان نفس الفعل ذات الفعل راجحا هذا كافي في تمامية النذر وانعقاد النذر، وان كان بالقياس الى غيره هو مرجوع. محل كلام نقول الحج ماشيا سواء كان المشي راجحا او مرجوحا ينعقد النذر، طالما كان نفس الفعل، طالما كان نفس الحج في نفسه راجح، اذا ما قيس الى عدمه، اذا ما قيس الى مقابله، هذا كافي في تحقق النذر والرجحان، وبالتالي يجب ان يفي بنذره، وان كان بلحاظ خصوصيه هو مرجوح بالنسبه الى ما يقابل تلك الخصوصيه. لذلك قال: ولو نذر الحج ماشيا وجب مع امكانه. ولو نذر الحج ماشيا وجب مع امكانه، قلنا راح يجي فيما اذا تعذر المشي، الان يتحدث فيما لو كان المشي ممكنا. وجب مع امكانه سواء جعلناه، هاي سواء من الشارع، واطلاق عباره المصنف ايضا تقتضي، يقول سواء جعلناه ارجح من الركوب، سواء جعلنا المشي ارجح من الركوب ام لا، ام بالعكس، على الاقوى سواء جعلناه ارجح من الركوب، سواء جعلنا المشي ارجح ام لا على الاقوى، هاي على الاقوى متعلقه بالسواء، يعني مطلقا مطلقا على الاقوى، في قبال وكذا لو نذرت راكبا، في قبال كلام العلامه اللي راح يجي، يقول وكذا لو نذر راكبا، لو نذر الحج راكبا، نفس الكلام نقوله ايضا ينعقد ويجب عليه ان يركب ولا يجوز ان يمشي، وإن كان الركوب مرجوحا والمشي راجحا مطلقا. وكذا لو نذر راكبا، وقيل هذا كلام العلامة، يقول وقيل لا ينعقد، يعني النذر لا ينعقد غير الراجح منهما، لا ينعقد غير الراجح، الذي ينعقد هو ما لو كان راجحا، فلو كان المشي مرجوحا ونذر الحج ماشيا هذا لا ينعقد، هذا لا يصحح النذر. قال وقيل لا ينعقد غير الراجح منهما من المشي او الركوب. ثم قال ومبدأه، الان عرفنا اذا نذر الحج ماشيا انعقد النذر مطلقا، فلو انعقد النذر واراد ان يفي بنذره، من اين يبتدئ المشي؟ هل يبتدئ المشي من بلد الناذر، من مكانه، من بلده، من بيته، من بلده، ام يبتدئ المشي من بلد النذر؟ فلو كان مسافرا مثلا في مكان ونذر الحج ماشيا، يجب ان يبتدئ من نفس هذا المكان، لا من مكان بلده، لا من بلده، من بلد النذر. او لا يبتدئ الحج من الميقات، من اول الاحرام يبتدئ المشي، بعد ان يحرم يبتدئ المشي، ولا مانع من ان يركب من بلده او من بلد النذر الى الميقات. حتى لو نذر الحج ماشيا يجوز ان يركب مثلا من بلده الى الميقات. شنو الصحيح؟ يقول الصحيح هو ان مبدا المشي هو بلد النادر، المناط على بلد النادر، لو نذر الحج ماشيا يجب ان يمشي ابتداء من بلدي، من بلد نفسه، من بلد النادر نفسه. ليش؟ يقول الدليل على ذلك هو العرف. العرف عادة حينما يجي شخص ينذر الحج ماشيا، منين يبتدئ؟ يبتدئ من بلده، لا يبتدئ من بلد النذر ولا يبتدئ من الميقات. هذا أمر يحتاج إلى تحديد، الشارع المقدس سكت عنه، سكت عن تحديده، فلا بد أن يكون هذا الأمر محالا على العرف. العرف يرى أن النادر لو نذر المشي لا بد أن يمشي من بيته، لا يمشي من بلد نذره ولا من الميقات. الشارح يقول يحتمل في قبال ذلك احتمال آخر، يحتمل في قبال ذلك أن يكون المشي أو مبتدأ المشي هو من أول أفعال الحج، من أول أفعال الحج، يعني من مثلا من الإحرام وما بعد ذلك، من الإحرام ويبدأ يمشي ويتم أفعاله ماشيا، ينتقل مثلا من الميقات إلى مكة مشيا، من مكة إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، إلى أن يتم الحج، ثم بعد ذلك لا مانع أن أن يركب، يأتي بجميع الأفعال ماشيا ولو لم يمشي من البلد إلى الميقات، فلا بد أن يأتي بأفعال الحج ماشيا، يعني يبتدئ بالمشي، مبتدأ المشي هو أول الأفعال، هو الإحرام مثلا وما بعد الإحرام. شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على هذا الاحتمال؟ يقول الدليل على ذلك هو أن الناذر لو قال لله علي نذر أن أحج ماشيا، أن أحج ماشيا، هذا ماشيا شنو إعرابه؟ حال، أن أحج حال المشي، هذا ماشيا حال، حال من منو؟ حال من فاعل أحج، يعني مني أنا المتكلم أحج، هذا بضمير مستتر هو فاعل الحج، هذا ماشيا حال من الضمير، هذا الحال، هذا الحال اسم فاعل مشتق بحسب تعبير الأصوليين، هذا مشتق، وقد قرأنا في مباحث الأصول أن المشتق لا يصدق إلا على المتلبس، إلا على المتلبس، المتلبس بالمشي هو الذي ينطبق عنوان ماشيا عليه، أما غير اللي سيمشي هذا لا أشكال في مجازيته، والذي مشى وانقضى عن التلبس هذا الصحيح أن إطلاق عنوان الماشي عليه إطلاق مجازي أيضا، وإن كان البعض عمم لكن الصحيح هو عدم التعميم. المشتق اسم الفاعل وغيره من المشتق الأصولي إنما ينطبق على المتلبس. نجي إلى محل كلامنا، نقول إذا مشى من بلده، إذا مشى من بلده هذا ما ينطبق عليه الحج ماشيا، إذا ابتدى المشي من بلده هذا لا يقول أحج ماشيا. ليش؟ لأن هذا هو ليس في الحج فعلا الآن، في حال المشي من بلده إلى أفعال الحج إلى الديار المقدسة هو ليس بحاج، هو في طريقه إلى الحج، في طريقه إلى طي المسافة. أحج ماشيا هذا لا يصدق إلا بأول أفعال الحج، أول أفعال الحج مثلا الإحرام هو ابتدأ الحج ماشيا، ابتدأ مثلا حج التمتع ماشيا، فماشيا لا ينطبق على المكلف الحج ماشيا، هذا المركب من الحال ومن صاحب الحال لا ينطبق إلا بعد أن يحج ماشيا، إلا بعد أن يتلبس بفعل من الأفعال حال المشي، حينئذ يقول أنا حاج ماشيا. أما إذا مشى من دون أن يبتدئ بأفعال الحج هذا لا ينطبق عليه عنوان الحج ماشيا، صحيح هو ماشي لكن ليس حاجا. نقول هذا الكلام كله الحال وصاحب الحال لا بد أن ينطبق عليه، هذا لا ينطبق إلا بأول أفعال الحج، فالواجب هو أن يبتدئ بأول أفعال الحج ماشيا، أما ما قبل ذلك لا يجب عليه أن يمشي. هذا احتمال في قبال ما ذكره الشارح. الشارح يقول الصحيح هو لابد أن يبتدئ من بلده بالمشي، لكن في قبال ذلك احتمال آخر. قال ومبدأ، يعني مبدأ المشي في الحج أو الحج ماشيا، بلد الناذر على الأقوى، مبتدأ المشي، مبدأ المشي هو بلد الناذر على الأقوى عملا بالعرف. العرف يشوف أن الناذر إذا نذر يقول له امشي من بلده، لا من بلد الناذر، لا من بلد النذر، ولا من نفس الأفعال. قال ومبدأ بلد الناذر على الأقوى عملا بالعرف إلا أن يدل على غيره، إلا إذا دلت قرينة، حينئذ القرينة المتبعة. الأصل هو أن يكون المبتدع من بلد الناذر، من بلد نفس المكلف، إلا أن هو يخصص يقول مثلا أمشي من المدينة، ما أقدر أمشي مثلا من بلدي، أمشي ابتداء من المدينة، أو أمشي مثلا من مكان آخر قريب على الميقات، ينصب قرينة تعين. أما إذا لم ينصب قرينة أطلق نذرة فلا بد أن يمشي ابتداء من بلده. قال عملا بالعرف إلا أن يدل على غيره، يدل يعني ينصب دليلا، يدل تقول مثلا دل زيد على المسألة، يعني ذكر دليلا على المسألة، يدل على شيء معين، يدل على غيره، يعني ينصب قرينة، ينصب دليلا على غيره. إلا أن يدل على غيره يعني على غير بلد الناذر، إذا إذا نصب قرينة أو نصب دليلا يدل على أن المشي لا يبتدئ من بلد النادر، يبتدئ من بلد آخر فيتبع هذا الدليل، إلا أن يدل على غيره، على غير بلد النادر فيتبع. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني اللي في خلال كلام الشارح، اللي الشارح قال يبتدئ من بلد النادر، يقول يحتمل في قبال ذلك، ويحتمل أول الأفعال، يحتمل أن يكون المبتدأ أول الأفعال، يعني ابتداء المشي من أول الأفعال. قال ويحتمل أول الأفعال لدلالة الحال عليه، هاي الحال بين قوسين، يعني الحال اللي وارد في صيغة النذر، قال لله علي نذر أن أحج ماشيا، هذا ماشيا حال، هذا الحال يدل على أن الابتداء يكون مقرونا بالأفعال، يعني المشي لابد أن يبتدئ بابتداء الأفعال. قال ويحتمل أول الأفعال، يعني أول أفعال الحج، لدلالة الحال عليه وآخره، إلى متى يبقى يمشي هذا المكلف اللي حجه ماشي؟ عرفنا المبتدأ، المنتهى شنو؟ الآخر، آخر المشي شنو؟ يقول الآخر هو آخر الأفعال، آخر المشي آخر الأفعال. شنو آخر الأفعال؟ رمي الجمار، رمي الجمار في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر بعد أن يرمي الجمار وينفر، هذا خلص، خلصت أفعال الحج، فلا بأس أن يركب بعد أن يفرغ وينفر بعد الزوال، بعد الزوال في منى لا بأس أن يركب، لا مانع من أن يركب. وفي قبال ذلك المشهور قال آخر الأفعال هو آخر أفعال مكة، وهو حج الطواف، آخر الأفعال، عفوا طواف النساء. قال ومنتهى أفعاله الواجبة وهي رمي الجمار، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة. هو قال أحج ماشيا، يعني لابد أن يأتي بكل أفعال الحج عن مشي، مو يكفي أن يقف بعرفة ثم بعد ذلك يركب من عرفة إلى مزدلفة، هذا سائر الحجاج يسوون حج عادة، اللي ما ينذر الحج ماشيا هو يركب من مثلا من عرفة إلى مزدلفة، أو أحيانا حتى بعض الحجاج يمشون من عرفة إلى مزدلفة، هذا الحاج ماشيا إذن شنو قضيته؟ لابد أن يمشي في كل أفعاله، تنقلات من مكة إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، كل هاي الحركات لابد أن تقع عن مشي، الأفعال لابد أن تقع عن مشي. قال لأن المشي وصف في الحج، وصف له حال، هو حال، لكن قرأنا بالنحو أن الحال وصف في المعنى، الحال والخبر هاي كلها أوصاف حسب المعنى، وإن كانت حسب الألفاظ هي ليست من الأوصاف، لأن المشي وصف في الحج، يعني وصف في أفعال الحج، في المكلف اللي صدر منه الحج، هي وصف لنفس المكلف اللي يصدر منه الحج، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة، فلا يتم إلا بآخره، لا يتم الحج إلا بآخر أفعال الحج. والمشهور في قبال رمي الجمار، والمشهور نعم فلا يتم إلا بآخر الحج، أيضا لا يتم إلا بآخر الأفعال، والمشي نعم إيه وياكم سيدنا صحيح، الحج لا يتم، وأقول هذا صحيح، أقول الحج لا يتم إلا بآخر أفعال الحج صحيح، وبالتالي المشي أيضا لا يتم، لأن المشي وصف للحج، فالمشي لا يتم إلا بتمام آخر الأفعال. قال فلا يتم إلا بآخرها. والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخر الحج وآخر المشي سيدنا طواف النساء. ثم قال ويقوم في المعبر، هذا الذي نذر أن يحج ماشيا، الذي نذر أن يحج ماشيا أحيانا مثلا بينه وبين الديار المقدسة مثلا نهر أو بحر مثلا ما على أي حال، لا بد أن يركب في سفينة، في قارب، في عبارة، لا بد أن يركب، اضطر إلى الركوب، هو نادر ماشي من ناحية نذر أن يحج ماشيا، من ناحية أخرى اضطر إلى أن يركب في العبارة أو في المعبر، هذا شنو حكمه؟ هل يجوز إلى أن يركب أو لا يجوز أن يركب؟ المصنف يقول يجب عليه أن يركب، أو قل يجوز له أن يركب، إذا اضطر إلى الركوب يركب، لا مانع من الركوب، لا مانع من الركوب. إحنا والقاعدة هو إذا نذر الحج ماشيا ولم يتمكن من المشي المفروض يسقط النذر. النذر تعلق بأمر غير ممكن، غير مقدور بالنسبة إليه، تكليف بغير المقدور، لا بد أن يسقط. نقول له يسقط نذره، لكن دلت بعض الروايات الصحيحة على أن الحاج ماشيا إذا نذر الحج ماشيا إذا اضطر إلى ذلك لا بأس أن يركب. يركب ولكن يقف في المعبر، يجب عليه أو يجوز له أن يركب، ويجب أن يبقى واقفا في السفينة أو في المعبر، يجب أن يبقى واقفا. الدليل على ذلك أمران. الدليل الأول رواية، صرح نقرب الرواية. الرواية دلت على أن المكلف إذا نذر أن يمشي وعجز عن المشي لا مانع من أن يركب، لكن بشرط أن يبقى واقفا في السفينة، لا يجوز أن يجلس. وهناك دليل ثاني. قبل الدليل الثاني خلينا نقرأ رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين، أن علي عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر وكب السفينة بالعبارة، قال صلوات الله عليه فليقم في المعبر قائما حتى يجوز الماء مثلا أو البحر أو المعبر حتى ينزل من العبارة، لا بد أن يبقى قائما. هاي الرواية دلت على الوجوب. هناك دليل آخر. الدليل الآخر الذي استدل به على لزوم الوقوف، قالوا بأن المشي مركب من أمرين. المشي إذا جينا حللناه مفهوم المشي هو بالحقيقة مركب من أمرين، من القيام ومن حركة الرجلين وقطع المسافة. حركة الرجلين وقطع المسافة هذا جزء، والقيام جزء آخر. المشي هو عبارة عن القيام مع حركة الأقدام بالطريقة اللي يقطع المكلف المسافة على أساس تلك الحركة. تعذر الأمر الثاني. من اللي تعذر؟ حركة الرجلين. حركة الرجلين متعذرة لأجل قطع المسافة، فلا مانع من الإبقاء على الأول، أو قل لا موجب لإسقاط الأول. شنو الموجب لإسقاط القيام؟ المشي هو نذر أن يمشي، أن يحج ماشيا، نذر أن يمشي. المشي مركب من القيام ومن حركة الرجلين. الحركة متعذرة فتسقط، أما القيام هو متعذر، يمكن إلى أن يبقى قائما ولا مانع من ذلك، فنقول يجب عليك أن تبقى قائما بقطع النظر عن الرواية. هذا دليل ثاني، تمت الرواية أم لم تتم؟ عندنا دليل ثاني، نقول المشي مركب من القيام ومن حركة القدمين. حركة القدمين صحيح ممكنة، ماكو مانع عقلي من أن يقف مثلا بالسفينة ويحرك أقدامه، ماكو مانع، لكن شنو الفائدة من ذلك؟ لا فائدة في حركة الأقدام. حركة الرجلين ممكن، لكن هو لا فائدة فيه. إذا لا فائدة فيه ولا ثمرة فيه فيسقط، لكن القيام يبقى، لا بد أن يبقى قائما. هذا دليل ثاني على وجوب القيام. أولا خلينا نبدأ بالدليل الثاني نرده. الدليل الثاني قال بأن المشي مركب من القيام وحركة الرجلين، فالثاني لا فائدة فيه فيتعين الأول. جواب هذا الدليل واضح، جواب واضح، رد هذا الدليل واضح، وهو أن حركة الرجلين هي ممكنة عقلا لا محذورة في أن يحرك الراكب في السفينة رجليه، ماكو مانع عقلي، هو أمر ممكن لكن لا فائدة فيه فيسقط. هذا الكلام اللي ذكر المستدل أن الحركة ممكنة ومن دون فائدة، هذا الكلام كما يجري في القيام يجري في حركة الرجلين، يجري أيضا في القيام. نقول القيام هم نفس الشيء، القيام هم أمر ممكن لكن لا فائدة فيه. شنو الفائدة في أن يبقى المكلف قائما في السفينة؟ شنو الفائدة في ذلك؟ أيضا أمر ممكن لا فائدة فيه. فدعوى أن حركة الرجلين أمر ممكن ولا فائدة فيه، هذا أمر مشترك بين القيام وبين حركة الرجلين. فإذا أوجب إسقاط حركة الرجلين لابد أن يسقط أيضا القيام، وإذا لم يتمكن من إسقاط حركة الرجلين وقلنا بلابدية الإتيان بحركة وإذا لم يتمكن من إسقاط القيام مثلا فأيضا هو لا يسقط حركة الرجلين. فالتفكيك بين الأمرين هذا تفكيك، هذا تحكم من دون دليل. شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على هذا التفكيك؟ القيام وحركة الرجلين يشتركان في الإمكان وعدم الفائدة. فإذا أوجب هذا الأمر، إذا أوجب حركة الرجلين أيضا لابد أن يسقط القيام. هذا بالنسبة للدليل الثاني. وأما بالنسبة إلى الدليل الأول فهاي الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، ويرويها بإسناده عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر صلوات الله عليه، عن أبيه، عن آبائه، أن عليا سئل عن الحج إلى البيت ماشيا مثلا إلى آخر الرواية. وفي طريق في طريق الرواية في طريق الشيخ الطوسي أو قل في طريق الرواية إلى الإمام النوفلي والسكوني. السكوني هو إسماعيل ابن أبي زياد السكوني العامي معروف، هذا عامي فاسد العقيدة، وذكرنا سابقا أن فاسد العقيدة لا يعتمد على رواياته، هذا فاسد العقيدة لا يعتمد على رواياته. أيضا في طريق الرواية النوفلي الحسين بن يزيد النوفلي، هذا لم يوثق في كتب الرجال، لم يوثق أصلا، حتى البعض لا يعرف هل أن السكوني عامي أو شيعي، وإن كان البعض استدل ولعله السيد الخوي استدل على إيمانه وتشيعه بأن النوفلي إلى كتاب في التقية، ليكتب في التقية هذا لابد أن يكون شيعيا إماميا، لابد أن يكون إماميا صحيح العقيدة. فإذا هذه الرواية ضعيفة من ناحية السكوني ومن ناحية النوفلي الرواية ضعيفة. الدليل الثاني ليس بتام، فلا دليل على جواز الركوب، لا دليل على جواز لا دليل على وجوب القيام، لا دليل على وجوب القيام. الدليل الثاني أفسدناه، والرواية أيضا ضعيفة. الإمام قال في الرواية فليقم في المعبر قائما، أي فليقم واضح تدل على الوجوب، لكن إحنا والرواية إذا تمت الرواية تدل على الوجوب، لكن الرواية ضعيفة فعلى الأقل يمكن أن تدل على الاستحباط من بعض القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن، وإن كانت الرواية ضعيفة لكن تدل على لزوم القيام، إحنا نحمل هذا اللزوم على الاستحباط من باب التسامح في أدلة السنن. قال ويقوم في المعبر، هذا الذي نذر أن يحج ماشيا، قال ولو نذر الحج ماشيا وجب، ويقوم في المعبر، يجب عليه أن يقوم في المعبر. الشارح يقول لو اضطر إلى العبور، إلى عبوره، لو اضطر إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة. هو قال ويقوم في المعبر، هاي يقوم في المعبر، هاي صحيح جملة فعلية لكن هي في مقام بيان الحكم الشرعي، يعني في مقام الإنشاء، في مقام بيان الحكم الشرعي فتدل على الوجوب، يعني عبارة المصنف في اللمعة، عبارة المصنف في اللمعة قال يقوم لكن يعني مقصودة يجب القيام، يظهر من العبارة أن القيام على نحو الوجوب، قال وجوبا على ما يظهر من العبارة. وبه صرح جماعة من الأعلام صرحوا بوجوب القيام، هاي وجوبا متعلقة بيقوم، يقوم وجوبا على ما يظهر من العبارة استنادا، هذا الدليل الأول على وجوب القيام. قال استنادا إلى رواية، هاي رواية السكوني لحرناها، تقصر عن إثبات وجوب القيام تقصر عن الوجوب. هو قال وجوبا على ما يظهر من العبارة استنادا إلى رواية تقصر عن الوجوب، تقصر عن إثبات الوجوب لضعف سندها، لضعف السند استنادا إلى رواية تقصر لضعف سندها عن لضعف سندها بين شارحتين كنا نخليها عنه يعني عن الوجوب. هذا الجار والمجرور متعلق بتقصر، تقصر عن، ليش تقصر عن؟ يقول لضعف السند. وفي الدروس جعله هو أولى، وهو أولى جعل المصنف في الدروس القيام أولى، هذا الجعل أولى من جعله على نحو الوجوب خروجا من خلاف من أوجبه، من أوجبه خروجا عن خلاف من أوجبه، من أوجبه القيام. واحدة من مسوغات مثلا الاحتياط الاستحبابي كما نقرا بالوسائل العمليه هو الخروج عن خلاف المشهود، مثلا خروجا عن من خلاف من اوجبه وتساهلا في ادله الاستحباب لقاعده التسامح في ادله السنن. هذا الدليل الاول وجوابه. الدليل الثاني قال وتوجيهه، توجيه الوجوب بان المشي يعني الاستدلال عليه، الاستدلال على وجوب المشي، وجوب القيام عفوا، وتوجيه توجيه وجوب القيام بأن المشي يجب عليه، أو بأن الماشي، بأن الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين. يجب عليه أمران، أولا القيام ويقوم يوغا ويحرك رجليه، حينئذ ينطبق عنوان الماشي عليه، بأن الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين. فإذا تعذر أحدهما من المتعذر حركة الرجلين لانتفاء فائدته، شنو الفائدة في أن يوقف السفينة ويحرك رجليه؟ هذا ما به فائدة، فينتفي. فالثاني لا موجب لإسقاطه، شنو الموجب لإسقاط القيام؟ يقول لا بد أن تبقى قائمة. قال فإذا تعذر أحدهما يعني حركة الرجلين لانتفاء فائدته، لانتفاء فائدته أحدهما بقي الآخر، يبقى الآخر فارزة خلط الدليل جوابه مشترك. هذا الجواب، هذا جواب التوجيه، هاي مشترك خبر عن توجيهه وتوجيهه يعني توجيه وجوب القيام مشترك، وهو جواب، جواب عن الاستدلال. يقول مشترك لانتفاء الفائدة فيه. ما تقول هذا الكلام اللي انت تقوله صحيح، خوش كلام سام، لكن هذا مشترك كما يجري في حركة الرجلين يجري في القيام ايضا. فاذا اوجب اسقاط حركة الرجلين لابد ان يسقط القيام ايضا، واذا لم يتمكن هذا الدليل من اسقاط القيام وقلنا بوجوب القيام لابد ايضا لا يسقط حركة الرجلين، فنقول بوجوب حركة الرجلين. قال مشترك لانتفاء الفائدة فيه. ما هذا تعليل للاشتراك، ليش مشترك؟ يقول لانتفاء الفائدة في الأمر، كما أن المستدل يقول لا فائدة في حركة الرجلين، إحنا نقول شنو الفائدة في القيام؟ القيام أيضا لا فائدة فيه، لانتفاء الفائدة فيه. إما هاي نقطة اشتراك أولى. ثانيا وإن كان فعلهما بغير فائدة أيضا يمكن أن يقوم من دون فائدة، كما يمكن أن يحرك رجليه من دون فائدة. الإمكان وعدم الفائدة هذان أمران مشتركان بين القيام وبين حركة الرجلين، فلا موجب للتفكيك بين الأمرين. ثم قال فلو ركب طريقة أو بعض الطريق، هو ناذر لأن يحج ماشيا وبالأثناء ركب في أثناء الطريق، إما ركب بعض الطريق أو تمام الطريق. يقول قضاء ماشيا ياتي عنه الكرام، وصلى الله على محمد وآل محمد.